بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال المصنف رحمه الله: وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجعبد ابو الحجاج المزي تغمده الله برحمته من ابعد الناس عن هذا المقام، ومن أحسن الناس أداء للإسناد والمتن، بل لم يكن على وجه الأرض فيما نعلم مثله في هذا الشأن أيضا. وكان إذا تغرب عليه أحد برواية شيء مما يذكره بعض الشراح على خلاف المشهور عنده يقول: هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ منها. ما شاء الله، ثناء كبير من هذا الحافظ الكبير هو ابن كثير، يثني على شيخي الحافظ المزي فيقول: كان من أبعد الناس عن هذا المقام، من أبعد الناس عن التصحيف وعن التحريف، ومن أحسن الناس أداء للإسناد والمتن، وذلك لسعة علمه وتمكنه فيه. قال: انظروا على هذا، بل لم يكن على وجه الأرض فيما نعلم مثله في هذا الشأن أيضا. على وجه الأرض، فقد كان في هذا مبرزا جدا. وكان إذا تغرب عليه أحد برواية شيء مما يذكره بعض الشراح، يعني إذا ذكر كلمة غريبة على خلاف الذي يعرفه من النطق بها، فإنه من تمكنه وجزمه واستيقانه يقول: هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ منها. ثم قال رحمه الله: النوع السادس والثلاثون، معرفة مختلف الحديث. قد صنف فيه الشافعي فصلا طويلا من كتاب الأم نحوا من مجلد، وكذلك ابن قتيبة له فيه مجلد مفيد وفيه ما هو غث، وذلك بحسب ما عنده من العلم. هذا النوع مختلف الحديث، يعني هي الأحاديث التي ظاهرها التعارض، يخالف بعضها بعضا ويضاد بعضها بعضا في المعنى، لكن مع إمكانية الجمع في الغالب. هي الأحاديث المتعارضة في الظاهر، يعارض الحديث بمثله مع إمكانية الجمع، فيقال له مختلف الحديث. أما إذا كان المعارض مردودا فلا قيمة لهذا المعارض ولا أثر لهذه المعارضة، لأن القوي لا يؤثر فيه الضعيف. وهناك قسم يقابل هذا، مختلف الحديث، هناك محكم الحديث، يعني الأحاديث التي سلمت من المعارضة بمثلها، يعني لم يأتي خبر يعارضها أو يخالفها، فيقال له محكم الحديث. قد جعله الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث نوعا من الأنواع، وتبعه على ذلك الحافظ بن حجر في النزهة. وذكر الحاكم في المعرفة أن الدارمي رحمه الله صنف فيه كتابا كبيرا. قال يعني محكم الحديث مثاله حديث ابن عمر مرفوعا: لا يقبل الله صلاة بغير طهور أو بغير طهور، ولا صدقة من غلول. هذا حديث ليس له معارض، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، هذا ليس هناك ما يعارض هذا الحديث. قال: قد صنف فيه الشافعي فصلا طويلا من كتاب الأم نحوا من مجلد، كان من أول من تكلم وصنف في هذا الفن الشافعي رحمه الله. قال: كذلك ابن قتيبة هو عبد الله ابن مسلم، قال له فيه مجلد مفيد، لكن قال النووي: وترك فيه معظم المختلف. قالوا: فيه ما هو غث، وذلك بحسب ما عنده من العلم، كما قال شيخنا رحمه الله لم يكن مبرزا في العلم بل كان مدافعا ومحبا للسنة. واسم كتابه مختلف تأويل مختلف الحديث, اسم كتابي تأويل مختلف الحديث. وأيضا من أوسع المصنفات في هذا الفن كتاب مشكل الآثار للطحاوي, للإمام الطحاوي, مشكل الآثار. وهكذا ذكر الأئمة شيئا من هذا في ثنايا كتبهم ولم يفردوه في التصنيف, كالإمام البخاري في صحيحه, وهكذا ابن خزيمة وابن حبان والنسائي في سننه. وهناك مؤلفات خاصة في هذا, هناك بعض الأئمة ألف المصنفات الخاصة في هذا الفن, منهم ابن حزم وهكذا الطبراني وهكذا ابن جرير الطبري, هؤلاء لهم مصنفات خاصة في هذا النوع. قال رحمه الله: والتعارض بين الحديثين. وكما نبه شيخنا رحمه الله في شرحه في هذا الموضع أن سبب عناية المحدثين بالتأليف في هذا النوع هو طعن أهل البدع في أهل السنة وأهل الحديث أنهم يروون الأحاديث المتعارضة, فاضطروا إلى وضع مصنفات لبيان أنه ليس هناك تعارض كما يتوهمه أهل البدع, ولأجل هذا طعنوا في أهل الحديث. قال رحمه الله: والتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه كالناسخ والمنسوخ فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ, وقد يكون بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه. يعني ماذا يفعل أو ماذا يفعل إذا وجد حديثان متعارضان وهما مقبولان؟ هناك خطوات يلجأ إليها الباحث إذا وجد حديثين متعارضين. الأمر الأول: إذا أمكن الجمع بين الحديثين فيأخذ بهما جميعا, إذا أمكن الجمع بين الحديثين فهذه هي المرحلة الأولى أو هذا الأمر الأول الذي يفعل بين الحديثين المتعارضين. إذا أمكن الجمع بدون تعسف بوجه مقبول فلا بد من الصيرورة إلى الجمع, وذلك لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما, فالمصير إلى الترجيح قبل الجمع معناه إلغاء أحد الدليلين, معناه إهمال أحد الدليلين. لكن المرحلة الأولى أو الخطوة الأولى يعني محاولة الجمع بين الدليلين اللذين ظاهرهما التعارض, فإذا أمكن الجمع بوجه ظاهر وقوي بدون تعسف فهذا هو الواجب. لماذا؟ لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: إذا لم يمكن الجمع وعرف الناسخ من المنسوخ فيؤخذ بالناسخ ويترك المنسوخ. الأمر الثالث: إذا لم يمكن الجمع ولم يعرف الناسخ من المنسوخ ما هو العمل؟ يلجأ إلى الترجيح, ووجوه الترجيح كثيرة جدا. إذا لم يمكن الجمع ولم يعرف الناسخ من المنسوخ فيلجأ إلى الترجيح. إذا لم تتوفر الأمور الأولى, لم يمكن الجمع ولم يعرف الناسخ من المنسوخ ولم يستطع ترجيح أحد الدليلين على الآخر, فما هو العمل؟ وهذا نادر جدا. العمل هو التوقف, أن يتوقف في الحديثين فلا يعمل بهما حتى يظهر مرجح, حتى يظهر مرجح. قال رحمه الله: أو يهجم فيفتي بواحد منهما أو يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت كما يفعل أحمد في الروايات عن الصحابة. لكن ما تقدم هو الصواب في التعامل مع الدليلين المتعارضين. الإمام أبو بكر ابن خزيمة يقول: ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني ليؤلف له بينهما. روى هذه الحكاية عن الإمام ابن خزيمة الإمام الخطيب في كتابه الكفاية بسنده، وقد كان ابن خزيمة من أحسن الناس كلاما في الأحاديث التي ظاهرها التخالف والتضاد. فهذا ما يتعلق بهذا الدرس، وفق الله الجميع لهنا والحمد لله.